بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول مطهرية الشمس، وقد كان الكلام ضمن الفروع المرتبطة بذلك. من الأمور التي وقع الحديث عنها أن الشمس مطهرة للمنقول وغير المنقول، أن تختص مطهرية الشمس بغير المنقول. ذكرنا بأن المشهور بين الأعلام البناء على اختصاص المطهرية للأرض ولغير المنقول على كلام في الحصر والبواري، مع أنهما من المنقول لكن دل الدليل الخاص. فالكلام في مطهرية الشمس لغير المنقول، والدليل على ذلك ذكرنا بأن المصنف يتمسك بدليلين، كان الثاني منهما عبارة عن رواية أبي بكر الحضرمي، وقد بينا أن دلالتها على المدعى من خلال الإطلاق ببيان قد تقدم، وإشكال الإطلاق منفي بالاستناد إلى الإجماع، فإنه يشكل قرينة لبية مانعة من حجية الإطلاق، وبالتالي سوف يكون المستفاد عندها اختصاص المطهرية بالأرض وبغير المنقول كما تقدم. قلنا بأن الرواية المذكورة تعاني مشكلة سندية، وقد أشرنا لذلك إجمالا عندي في المقام شيء من الاستدراك أو شيء من توسعة البحث سوف أضيفه في المقام ثم أستكمل الأمر. قلت بأن المشكلة السندية من جهتي عثمان، من جهة عثمان بن عبد الملك الواقع في سند الرواية، ومن جهة أبي بكر الحضرمي. قدمت الحديث عن الأول إجمالا، قدمت الحديث عن الثاني، ونقلت كلاما لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فذكرت أن طريق توثيقه إما من خلال وقوعه في أسناد الكامل، أو من خلال وقوعه في أسناد التفسير، أو من خلال الروايات. هناك بعض الوجوه المتناثرة في كلمات الأعلام التي يمكن الاستناد إليها في المقام، أشير لها للثمرة العملية المترتبة. من الوجوه التي يمكن أن تذكر أن يتمسك بالتالي: بوثاقة أبي بكر الحضرمي لرواية محمد بن عمير عنه، ولرواية صفوان بن يحيى عنه. وقد تقرر في محله أن المشايخ الثقات لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والكبرى المذكورة نحن نسلم بها ونلتزم بأن رواية واحد من الثلاثة عن شخص مع ملاحظة الإكثار شرك دلقيت. زين، خلنا نبقى مع المشهور أن رواية واحد من الثلاثة عن شخص تعد أمارة من أمارات التوثيق. وقد ذكر الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة في الكافي في المجلد الخامس في كتاب النكاح في مسألة اللواط أجل الله السامعين صفحة 455 حديث رقم 2 رواية محمد بن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي، كما أن شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة دورها تنو الرواية في المجلد الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه نقل رواية صفوان بن يحيى، جماعة الكمبيوتر انتم شاطرين، نقل رواية صفوان بن يحيى عن أبي بكر الحضرمي. وبناء على الكبرى المذكورة سوف يلتزم حينئذ بتمامية بوثاقة أبي بكر الحضرمي لرواية هذين الجليلين فضلا عن كفاية رواية أحدهما. هكذا يقرر. هنا نكتة يا سماحة السيد ينبغي الالتفات لها، هذه من الفوائد التي ينبغي أن يكون الحديث للمختص. زين سيدي، إذا جوك الحداثيين تقدر تهجهم من هالشكل الكلام. زين، للأن يكون الحديث للمختص صحيح جئنا إلى كتاب الكافي، فتحنا كتاب الكافي وجدنا محمد بن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي، فهل انتهت النتيجة؟ لا. لاحظوا، ملاحظة الطبقات تمنع من الالتزام بتمامية السندين المذكورين والتقرير أنهما مرسلان ببيان. لو جئنا ندرس أبو بكر الحضرمي من الرواة عن الإمامين الباقرين عليهما السلام، هذا يعني أن طبقته عبارة عن الطبقة الرابعة. ابن أبي عمير وصفوان ممن روي عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذا يعني أن طبقتهما الطبقة السادسة. إذا قلنا بأن كل طبقة زمنية مدتها 70 سنة، فمن المستبعد جدا أن يروي من هو في الطبقة السادسة عن من هو في الطبقة الرابعة، إلا أن يكون الموجود في الطبقة الرابعة من المعمرين، أو أن يكون الموجود في الطبقة السادسة من المعمرين، يعني أن يكون عمر أبي بكر الحضرمي قد ناف 100 سنة أو يكفينا 100 سنة، أو أن يكون عمر ابن أبي عمير أو صفوان قد بلغ 100 سنة، حتى يكون ابن أبي عمير الذي وصل للطبقة السادسة قد روى عن الطبقة الرابعة، فيكون في حقيقته الطبيعية هو في الطبقة الخامسة وأدرك الطبقة السادسة، زين؟ أو أن يكون أبو بكر الحضرمي في الطبقة الرابعة ووصل إلى الطبقة السادسة، وده ليس مستبعدا، يعني عندنا وإن كان من الشذوذات والقلائل جدا أن يكون الشخص معمرا، لكن ينصون على ذلك تاريخيا أن السيد حسين من المعمرين فأدرك من الطبقة الرابعة والخامسة والسادسة. فإذا دي نقطة مهمة، هل أن أبا بكر الحضرمي معمر حتى يكون قد بلغ إلى الطبقة السادسة، أو أن ابن أبي عمير وصفوان معمران فقد أدرك الرابعة والخامسة وبلغ السادسة؟ تاريخيا لا يوجد عندنا شيء، وما دام لا يوجد عندنا شيء فهذا شاهد سلب على القبول بالروايتين الموجودتين، ويساعد على أنهما مرسلتان. واحد طبيعي يقول أبو جعفر استبعادات عقلية يا جناب الشيخ، وعلم الرجال مو بهالدقة الهندسية، 1+1=2، خفف شوي، عندنا قضية عرفية ما في مشكلة. يساعد على ما قلنا قرينة ثانية، عندما نتأمل الروايات، ولهم نقطة مهمة في قضية الطبقات، نجد أن ابن أبي عمير وكذا صفوان الطبقة السادسة يرويان عن الطبقة الرابعة بواسطة سيف بن عميرة أو بواسطة عبد الله بن مسكان، طبقة خامسة، وهذا كثير، بل أنهما إذا اتابعوا، هم انتون أهل الكمبيوتر رجعوا للكمبيوتر، إذا اتابعوا رواية ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي أو رواية صفوان عن أبي بكر الحضرمي تمر من خلال هذين، إما من خلال سفيان بن عميرة أو من سيف بن عميرة أو من خلال عبد الله بن مسكان، وهذا يساعد على أن الروايتين الموجودتين التي أشرت إليهما فيهما سقط مانع من الاستناد إليهما. أنا طبعا كنت أتمنى، إذا عندكم أنتم المجال جيد، كنت أتمنى أتابع النسخ، خصوصا وأن لدي 3 أو 4 نسخ مختلفة للكافي، فجيد لو عندكم مجال تتابعوا النسخ المختلفة للكافي، قد يشار إلى وجود سقط، أنا اعتمدت نسخة أولى مع وجود نسخ أخرى، فجيد لو واحد يتابع، وجيد أيضا لو واحد يرجع إلى كتاب الوافي، خصوصا أنه يشير إلى الاختلاف في المقام، حتى لو تدققوا في كلام السيد الخوي قد يكون السيد الخوي رضي الله تعالى عنه مشير إلى مسألة الاختلاف في قضية النسخ في عندما يتعرض إلى الحديث في طبقة الحديث. ما يهمني في المقام أن هنا سقطا مانع من الاستناد، وبالتالي لا مجال للاستناد لهذا الوجه، يعني كبرويا نقبل، صغرويا في مقام التطبيق لا. وهذا اللي أردت عندما عمدت إلى هذا الاستدراك، غايتي هذا، أنه التدقيق على ملاحظة الطبقات، مو مجرد أن أجيب قرأت الرواية فلان عن فلان عن فلان الرواية صحيحة سندا وانتهت القضية، لا، أحيانا لا، هذا فلان لا يروي عن فلان مباشرة، وبالتالي لا بد من ملاحظة الطبقة، وجيد جدا أن يكون الإنسان محيط بطبقات الأسناد كإحاطته بصورة الفاتحة، متى ما قرأ السند، الطبقة التاسعة، الطبقة الثامنة، الطبقة السادسة، الطبقة الخامسة، الطبقة الرابعة، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. طبعا لهم سلمان في بيان عرض الطبقات، إما السلم التصاعدي أو السلم التنازلي، والمعروف هو الثاني، السلم التنازلي وليس السلم التصاعدي، ولعله يطلب في تفصيل في مجال آخر. إذا ده طريق أول من الطرق التي تذكر وقد عرفنا جوابه. طريق ثاني ما ذكره المحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه خاتمة المستدرك في المجلد الرابع، هناك أشار إلى أمر حكى أن ابن داود قد وثق، أحكى عن ابن داود توثيق الكشي إلى أبي بكر الحضرمي. تالي عقب الشيخ النوري قدس الله تربته بعبارته: والظاهر أنه يعني ابن داود أخذه التوثيق من أصل الكشي لا من اختيار الشيخ، فلا وقع لإيراد السيد التفريشي عليه لعدم وجود التوثيق. حتى لو أنتم عندكم المعلومة بس من باب الإيضاح، إحنا عندنا كتابان، عندنا رجال الكشي الأصل وعندنا اختيار معرفة الرجال. اختيار معرفة الرجال عبارة عن كتاب للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، قد عمل فيه إلى انتخاب شيء مما جاء في رجال الكشي. الكلام الآن: النسخة التي كانت في يد ابن داود هل هي كتاب الكشي الأصل أو اختيار معرفة الرجال؟ طبيعي بأن شيخ عبد الخالق راح يقول شو الثمرة العملية في هالتدقيق. الثمرة يا شيخنا الشيخ عبد الخالق أنه في اختيار الشيخ الطوسي طبيعي أن الشيخ قد استظهر بعض الأمور من عبائر الكشي، وقد تكون اجتهادات من الشيخ قدس الله تربته، فلا يحاكم الكشي باجتهادات الشيخ قدس الله تربته. ولذا لابد من ملاحظة أن هذا في الأصل أو هذا مما استظهره الشيخ قدس الله نفسه، وفرق بين الأمرين في مقام البحث العلمي كما لا يخفاكم. هني دي نقطة مهمة: الكتاب الذي ظفر به ابن داود الأصل أو اختيار معرفة الرجال؟ هنا الاختلاف. السيد التفرشي في كتابه نقد الرجال في المجلد الثالث يقول بأن ابن داود ما كان عنده كتاب الكشي، وإنما كان عنده اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي، وهذا يجعل الكلام الصادر من ابن داود لا قيمة له، بعيدا عن أي إشكال آخر كما سأشير. الشيخ النوري يقول لا، هذا الكلام غير صحيح، ابن داود كان عنده أصل الكشي وليس اختيار معرفة الرجال، وإشكال السيد التفرشي عليه في غير محله. إذن دي نقطة مهمة: إذا كان الموجود عند ابن داود هو أصل الكشي فللكلام قيمة واعتبار، بينما لو كان مصدر ابن داود اختيار معرفة الرجال كل التقدير للشيخ الطوسي، لكن لسنا ملزمين بكلام الشيخ الطوسي، ده مو كلام الكشي، ده راح يصير كلام الشيخ الطوسي، دي نقطة مهمة. فهذا اللي يقرر في المقام. دعوى المحدث النوري أن هذا الكلام المنقول كلام لمن؟ للكشي، لأن ابن داود عنده أصل الكتاب، هكذا قرر. هذا كلام المحدث النوري قدس الله تربته. هل يقبل هذا الكلام أو لا؟ قلت تمامية هذا الوجه تعتمد على أن تكون النسخة الموجودة عند ابن داود أصل كتاب الكشي، وأنه لم يعتمد على اختيار الرجال للشيخ الطوسي قدس الله تربته. حتى يثبت المحدث النوري هذا الأمر يحتاج أن يقيم دليل. آتنا دليل يا شيخ علي على أن الموجود عند ابن داود هو كتاب الكشي وليس اختيار معرفة الرجال. انصافا الدليل في المقام مفقود، فعلى هذا يكون التوجيه الصادر من المحدث النوري ردا على كلام السيد التفرشي اجتهاد من المحدث النوري، احتمال ساقه المحدث النوري، يعني كان يقول يحتمل أن لدى ابن داود أصل الكشي، وهذا الكلام مفمحله. طبيعي راح يقول أبو جعفر رجعنا يا جناب الشيخ، اترك الهندسة في هالمجال، احتمال مقابل احتمال، ليش رجحت احتمال اختيار معرفة الرجال على احتمال أصل الكشي؟ أقول مهم، احنا ما احنا هندسيين ترى، احنا عرفيين. أقول عندما نعود إلى كتاب ابن داود، وهذه أهمية الرجوع إلى الأصول والاعتماد عليها، عندما نعود إلى كتاب ابن داود ونعمد إلى قراءته والنظر فيه نجد التالي: نجد أن ابن داود ينقل من اختيار معرفة الرجال وليس عن رجال الكشي. هل يطمئن به أي واحد منكم يرجع إلى الكتاب يقرأ فيه يطمئن أن المصدر الذي يحكي عنه ابن داود هو اختيار معرفة الرجال وليس أصل الكشي قد صلى تربته الطاهرة ما يثبت عدم وجود نسخة رجال الكشي عنده. هذا واحد. ارفع اليد عن هذا الأمر. سلمنا يا سيدنا الجليل أن الشيخ ابن داود عند كتاب الكشي، فإن النسخة الموجودة بأيدينا اليوم لرجال الكشي لا تشتمل على توثيق الكشي لأبي بكر الحضرمي، وليست نسختنا، نسخ آخرين أيضا ممن تقدم علينا كثيرا ينصون على خلو كتاب الكشي من التوثيق. هذا يفيد أمر أن هناك اختلافا بين نسخ رجال الكشي، ومع اختلاف النسخ لا موجب لترجح إحداها على الأخرى يوجب رفع اليد حينئذ. هذا هم طريق وبيانه. أصر أكرر داعي لذكره إشارة إلى الفائدة العملية أو النكتة العملية التي ذكر. أيضا من الوجوه، طبعا عندنا أيضا وجوه أخرى لكن حتى لا أطيل عليكم راح أكتفي في النهاية بكلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، وأضيف إليه رواية نفس كلام السيد الخوي اللي نقلته في البحث الماضي. عندنا رواية نقلها البرقي، وليس السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة نقل هذه الرواية، فإنها أفضل من الروايتين التي نقل. هذه أوضح وأصرح في الدلالة اللي يبغيت مسلك. هذه الرواية رواها البرقي في المحاسن في المجلد الأول من مجلدات المحاسن. قال علقمة أخي، أخو أبو بكر الحضرمي، العائلة كلها قاعدة عند الإمام الباقر عليه السلام. قال علقمة أخي لأبي جعفر، إن أبا بكر يعني الحضرمي قال يقاتل الناس في علي، روحي لعلي الفداء. فقال لي أبو جعفر عليه السلام إني أراك لو سمعت إنسانا يشتم عليا فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت لو قدرت؟ قال نعم. قال فلا تفعل. ثم قال الإمام عليه السلام إني لأسمع الرجل يسب عليا وأستتر منه بالسارية، فإذا فرغ أتيته فصافحته. تركون من الذئب وأنه مورد تقية وهو إلى آخر يهمنا الصد. إني أراك لو سمعت إنسانا يشتم عليا فاستطعت أن تقطع أنفه فعل؟ قال قلت نعم. بعد أعظم من هالشكل ولاء، وأعظم من هالشكل ذوبان، وأعظم من هالشكل ارتباط بمحمد وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه أقول أوضح دلالة على حسن عقيدته وكمال إيمانه من الروايتين السابقتين. لا، نفسه إلى أبو بكر، وأبو بكر يعني الإمام عليه السلام. فقال لي أبو جعفر، هو علقمة يتحدث، يقول بأنه كأنما دخلت أنا وأخي علقمة على الإمام الباقر عليه السلام، فعلقمة يبلغ الإمام ترى أبو بكر هالشكل يسويه، فالإمام توجه إليه فسأل فأجاب. طبعا مانعنا من الاستناد لهذه الرواية عين مانعنا من الاستناد للروايتين السابقتين، وإنما أردت ذكرها يعني لأنها أوضح في الدلالة. وليت سيدنا الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أشار لهذه الرواية فإنها أصرح في المدعى. طبعا الروايتان الأخريتان جميل جدا ما تضمنتا، دلالتهما أيضا حسنة ومقبولة، لكن أقول هذه أوضح بعد أكثر يعني في الأمر إلى هذا المستوى. على أي إحنا ما عندنا مجال للقبول بهذه الرواية. في النهاية اللي يمكن أن نخرج بك نتيجة نهائية، هذه الروايات الثلاث اللي جابهم السيد الخوي للرواية، وعندنا رواية أيضا وهو اللي يرويها، يسأل لماذا لم تأخذ من بيت المال؟ قال خوفا على ديني. هذه الروايات الأربع إذا أمكن واحد من الفقهاء حصل له الوثوق والاطمئنان ولم يقبل بإشكالنا أنها رواية له عن نفسه، فحينئذ يمكن البناء على وثاقة أبي بكر الحضرمي، لأنها تدل على حسن إيمان وكمال عقيدة بل وجلاله، وعلى أضعف التقادير سوف يكون حسنا، وبالتالي تدخل أخبار دائرة الحساب يبنى على اعتبارها. من لم يقبل منكم وجارانا في دعوانا فبالتالي لا يوجد عندنا ما يوجب وثاقة الرجل فضلا عن حسن عقيدتي وكمال إيمانه، وبالتالي ترفع اليد عنه. النتيجة بعد على حسب المبنى، كل بحسبه. هذا ما كان يذكر. أشرنا سابقا إلى المعالجة السندية من خلال طريقين، تازل في الاستدراك. الطريق الأول كان جبر الرواية في الضعف السندي، الطريق الثاني رواية القميين للخبر. إجمالا أشرت وأؤكد المطلب فقط، رواية القميين للخبر بهذا البيان. أقول المعروف عن القميين، يوم الشيخ شاكر الظاهر يشتغل مراشد، المعروف عن القميين التشدد في قبول خبر ما، حتى أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كان يخرج من قوم كل من يروي المراسيل ويروي عن الضعفاء، لذا أخرج البرقي بسبب إكثاره الرواية عن الضعفاء، قام بإخراج سهل بن زياد بسبب روايته عن الغلاة. عليه رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رواية تكشف عن اعتماده على الرواة الواقعين في سنده، في سندها، وبمثابة التوثيق منه لهم، وإلا يلزم أن يقع المحذور الذي يلزم أن يقع في المحذور الذي منع منه. يعني يكون تناقض، من جانب لا ترضى أن يروي الناس عن الضعفاء وتالي أنت تروي عن الضعفاء، فبناء على هذا يثبت الغرض. ولذلك قال بأن رواية القميين رواية عن شخص تعد أمارة من أمارات التوثيق. حتى يتأكد شيخ علي من دعوانه ارجع إلى ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي عندما يبحثون إذا عند الكتاب زاد المجتهدين للعلامة القديحي شيخ أحمد آل طعان، عندما جاء في ترجمة إبراهيم سيكم شيخ عبد الخالق لأنه جد، عندما جاء في ترجمة إبراهيم شيخ إبراهيم بن هاشم القمي وذكر أمارات التوثيق أشار، واحدة من أمارات التوثيق رواية القميين عن أو قبول روايته عند القميين. شلون قبول رواية هذا بهاللحاظ؟ أن القميين لا يرون عن الضعفاء أو لا يرون المراسيل، فمتى ما رووا رواية شخص كان ذلك دلالة على وثاقته عندهم. ولذا عرف أو عدت رواية القميين عن شخص أمارة من أمارات التوثيق كما قلت في إبراهيم بن هاشم. فبناء على هذا، بما أن أبا بكر الحضرمي قد روى روايته أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي المتشدد كما سمعت، فهذا أمارة وثاقة أبي بكر الحضرمي، فلتعد يمكن أمارة من أمارات التوثيق وبالتالي قبول الرواية. روشان واضح كلامي؟ وأيضا تعد أمارة من أمارات توثيق عثمان بن عبد الملك الواقع في السنة. أخو هذا الوجه يتوم يا سيد حسين، إذا كان القميون يمنعون من الرواية عن الضعيف يا شيخ شاكر مطلقا، سواء كان لمرة واحدة أم لمرتين أم لثلاث أم متعدد، أما لو كان منع القميين الرواية عن الضعيف مقيدا بما إذا كان الشخص يكثر الرواية عن الضعفاء، يكثر الرواية يكثر رواية المراسيل، فسيختلف الأمر. تعالوا نأخذ مثال البرقي، زين إذا ترجعوا اليوم إلى ترجمته، محمد بن زين خالد أبي عبد الله البرقي، محمد بن خالد أبي عبد الله البرقي، قرأوا ترجمته لما يذكروا أخرجه القميون أو أخرجه الأشعري من قم، وش يذكروا فيه؟ هل يقولون كان أو روى عن الضعفاء مرة واحدة، أو عبروا كان يروي عن الضعفاء ويروي المراسيل يعني يكثر، تجدون التعبير الثاني، وهذا يوحي أن هناك إكثارا للرواية عن الضعفاء، إكثارا للرواية عن لرواية المراسيل. فإذا القميون لا يبعدون الشخص لمجرد رواية أو روايتين، وإنما إذا كان يكثر الرواية عن الضعفاء وعن والمراسيل أبعده القميون. فبناء على هذا مجرد رواية واحدة لا تثبت الوثاقة. القميون يمكن أن يروا رواية أو اثنتين عن الضعيف أو المرسل، ما عندهم مشكلة. اكثار الرواية هم الذي عندهم فيه مشكلة. فبناء على هذا لن يكون هذا الطريق قابلا لإثبات وثاقة أبي بكر، فضلا عن اعتبار الرواية وقبولها كما لا يخفى. ولعل هذا سبب قول المصنف كلاهما محل تأمل، إشارة إلى هذا المعنى. إن شاء الله لهني كلامي واضح. هذا طبعا تقريبا تمام الكلام في البيت. قد نذكر طريق أخير، ما أريد أقول جابر، لكن أقول هو أقرب إلى الوثوق العقلائي. يمكن أنتم قرروا هذه الرواية، رواية أبي بكر قد رواها أساطين المذهب، فرواها المفيد، رواها محمد بن يحيى العطار، رواها سعد بن عبد الله الأشعري، رواها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. دول القريبين من عصر النصر، دول يعتبروا أوتاد وأركان، مو شخصيات عادية. ألا يوجب هذا عند الفقيه حتى لو أبو بكر الحضرمي زين، حتى وإن كان أبو بكر الحضرمي ضعيفا، حتى وإن كان عبد عثمان بن عبد الملك ضعيفا، لكن رواية أوتاد الطائفة ممن ذكرت لهذه الرواية ألا يوجب وثوقا ولو شخصيا، ها ما بقول نوعيا، عند الفقيه يدعوه إلى الإفتاء على طبقه أو لا؟ طبعا نبغى الوثوق النوعي، الوثوق الشخصي دامر من فرد لفرد متفاوت. هل يمكن أن وجود هؤلاء الأساطين وروايتهم هذه الرواية يوجد وثوقا عقلائيا بصدور الرواية تجعل الفقيه يستند إليها أم لا؟ سالأمر إليكم، تتشددون فتقولون لا يوجب لأن القضية اجتهادية، إذ لعل هؤلاء رووا لبنائهم على وثاقة أبي بكر الحضرمي، فبالتالي قضية اجتهادية ونحن لا نبني على وثاقة، يعني مثلا أبو محمد، أبو حسن، أبو سيد حبيب، أبو جعفر، ما لا نبني، فبالتالي ما لنا علاقة. أو لا نقول مع بنائهم على عدم الوثاقة، وده صعب. ولذا فعلا حتى هذا الوجه البناء عليه من الصعوبة بمكان عهدته على مدعي، النتيجة أن الرواية لا مجال للاستناد لها ويبقى وإطلاق صحيح الزرار المتقدم. هذا تقريبا تمام الكلام في المقام. إليكم دقيقة إذا حد عنده تعليق قبل ما واصل. اتفاقا سيد محمد رضا السيستاني أيضا له دائما هذا التعليق اللي يجيبه، أن السيد الخوئي غريب كيف يقبل هذه الرواية مع أن المفروض مما رواه عن نفسه، فكيف يعني موجود التعبيرات حتى في بعض الموارد عن سيد محمد رضا السيستاني. يعني هذا إشكال سيئا، لأن من يتابع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي يجد أن السيد الخوئي يشكر به دائما، بس بعد بعض الأحيان نقول هذا مو من السيد الخوئي، هذا من يعني الإدارة اللي أشرفت على بعض المتابعة فاتها بعض الأمور على رشيد أخوي أجل وأرفع، يعني هذا صغريات قلم المقرر. يعني أفيشي أو أواصل؟ يقع الكلام بعد ذلك في الفرعين الأخيرين المتبقيين في المقام ولا شيء فيهما حتى نبدأ في الاستحالة وهو البحث المهم. أشار المصنف إلى أنه يعتبر في طهارة الموضع الذي تشرق عليه الشمس أن يجف بسبب شروق الشمس عليه، لا أن يكون جفافه بسبب شيء آخر، يعتبر أن يكون الجفاف ناشئا من شروق الشمس عليه. وهذا واضح بمقتضى صحيحة زرارة التي قد تقدمت، إذا جففته الشمس يعني أنه تستند اليبوسة والجفاف إلى شروق الشمس لا إلى شيء آخر، لا كلام فيه. أيضا يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، لو شرقت الشمس على، أو نقول طلعت أحسن من شرقت، لو طلعت الشمس على موضع متنجس فسبب طلوع الشمس جفافة بمعونة الريح، يعني اشترك عنصران، طلوع الشمس كان سببا للجفاف وهبوب الريح أيضا كان سببا للجفاف، فاشتركت الريح مع الإشراق في عملية التجفيف في الجملة، هل يبنى على كفاية ذلك أو لا بد أن تكون اليبوسة علة منحصرة لشروق الشمس؟ نقول مقتضى إطلاق صحيح الزرارة أن تستند اليبوسة لشروق الشمس سواء كان هناك ريح عنصر مساعد أم لم يكن، فمقتضى الإطلاق البناء على كفاية ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع. يقع الحديث بعد ذلك في عنوان الاستحالة، وهذا من المباحث المهمة جدا والتي لها ثمرة عملية في الواقع العملي عندنا بصورة كبيرة جدا. عندنا في مسألة الاستحالة نقطتان أساسيتان هي أهم البحث. النقطة الأولى بيان حقيقة الاستحالة، والنقطة الثانية الفرق بين الاستحالة والانقلاب، هل أن الانقلاب من صغريات الاستحالة وفرد من أفرادها أم أن الانقلاب حقيقة في مقابل الاستحالة؟ وبعبارة أدق يا سيد حسين، نحتاج أن نلاحظ النسبة بين الاستحالة والانقلاب، هل هي مثلا نسبة التباين، نسبة التساوي، عموم من وجه، عموم مطلق إلى آخر، ما هي النسبة؟ هذه مهمة جدا في المقام. خل نبدأ في البداية.
سيد الحيدر ذكر أربعة عناوين: الاستحالة والانقلاب والاستهلاك وتبدل الأجزاء والأفضل.
جميل، جميل جدا. طبعا العناوين الأربعة زين اللي تفضلت بها كلها موجبة لحصول الطهارة بلا إشكال، زين، بس الكلام بالنسبة إلى الثالث والرابع تقريبا يعود إلى انعدام الحقيقة عندما يقال الاستهلاك، مثل مثلا الآن السكر إذا ذوبناه في الماء زين فبعد انتهت القضية استهلك فانعدم وجوده، فلا معنى للحديث حينئذ، أقصى ما كان يقال أنه أوجب التنجيس أو لو يوجب التنجيس، بس الحقيقة انعدمه فلا معنى للحديث بعد ذلك عن بقاء النجاسة وعدمه، يبقى الكلام في التنجيس واحد. وكذلك في أنه تبدل الأوصاف، تبدل الأوصاف في الحقيقة راح يرجع المفروض إلى الاستحالة وليس عنوانا مغايرا، لأنه الأوصاف عندنا إما أن تكون أوصافا نوعية وإما أن تكون أوصافا شخصية، يعني مثلا في الأوصاف الشخصية على سبيل المثال مثل تبدل اللي جاب المصنف تبدل الطين إلى خزف زين، أو مثل تبدل الخشب إلى فحم، طبعا هم عندهم كلام، إذا أحد منكم إلى قابل يوم زاد جيد يرجع إلى الشرائع المحقق الحلي إذا ما قامتني الذاكرة، هناك جايب للموارد، هل أنه هذا من التبدل النوعي في الحقيقة وبالتالي سوف يقال بتبدل في الاستحالة أو لا؟ جيد، خلنا ذا الكلام نجيبه تعقيبا، خلنا نخلص من ذا ولا بأس نجيبه تعقيب. ذاكرنا السيد الحيدري في رسالة العملية ما يضر، لا بأس نشوفه مو مشكلة، أرجع إلى ما نحن فيه تالي نجيب ذاك أيضا من باب الاستطراد. خلنا نبدأ في البداية، المعروف بين الأصحاب رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين أن واحدا من المطهرات استحالة الشيء من جسم إلى جسم آخر، بل على هذا الإجماع من غير واحد من أعلامنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الكلام في حقيقة الاستحالة ما هي؟ فسرت الاستحالة في كلام الأعلام بتفسيرات متعددة، منها ما نسبه الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه إلى الأصوليين من أنها تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى، وهذا غالبا التعريف الموجود في كلمات الأعلام، حتى بتشوفوا بعد قليل إذا جينا نقرأ كلام السيد الخوئي أو كلام غيره من الأعلام يقولون بهذا. بالنسبة للفقهاء الآن بيجي استانس بكلمات شيخ علي. بالنسبة للفقهاء فسرت الاستحالة بأنها تغير الأجزاء بأنها تغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال، تغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال. طبعا لو جئت الداق بين الأمرين تجدون أن النسبة مختلفة، فإن التفسير الفقاهتي لم يلحظ تغير النوعية، تغير الصورة النوعية، وإنما اكتفى بتغير الحقيقة، وبناء عليه تغير الخشب إلى فحم أو تغير الطين إلى خزف يصدق عليه تغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال آخر. ولذا قد يقولون بأنه استحالة، ولذا قلت راجع الشرائع فقد ذكر بعض الصور على أنها من الاستحالة، مع أن فقهاءنا اليوم المتأخرين على أنها ليست من الاستحالة. على أي حال إن شاء الله في التعريف الأصوليين بلى تغير في الموضوع، لأنه تبدل في الصورة النوعية، تبدل من شيء إلى شيء، تبدل حقيقة الشيء وصورة النوعية، بينما في تعريف الفقهاء ما في تغير في الموضوع المفروض، وإنما تغير في من ينصح التعبير من مصداق إلى مصداق آخر، مثلا الحليب والجبن. طبقا لكلام الفقهاء يفترض أن نقرر بأن الحليب والجبن استحالة. ليش؟ لأنه تغير الأجزاء من سائل إلى جامد، انقلابا من حال إلى حال، من سائل إلى جامد. وهذا بشكل واضح الآن لما أجي أتكلم عن قضية الانقلاب أو قضية الخمر لعله يكون أصرح وأوضح في المقام. زين، هذا ما يذكر في المقام. طبعا هناك تعريفات أخرى لو رجعت قد تجدون هذه الأمور. السؤال: ما هو منشأ الاختلاف الموجود بين علمائنا في بيان حقيقة الاستحالة؟ أقول لعل منشأ الاختلاف يعود إلى خلو النصوص الشريفة من عنوان الاستحالة. لو رجعنا للروايات لا نجد في الروايات تعبير الاستحالة. هذا التعبير وقع موردا لمعقد بعض الإجماعات من علمائنا، صار المرجع بناء على هذا صار المرجع في تحديد الاستحالة للعرف. ما دام المرجع هو السبب في تحديد الاستحالة، هذا أوجب شيئا من الاختلاف ولو في الجملة. واحد أخذ قيد، واحد حذف قيد، واحد أضاف شرط، واحد حذف شرط إلى آخره. على أي حال يهمنا في المقام، وهو أفضل ما قرأت للإنصاف، أفضل ما قرأت في بيان حقيقة الاستحالة ما قرأه الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. يمكنكم الرجوع إلى التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطبع الحديث المجلد رقم 4، الطبع القديم المجلد رقم 3. أنا راح أنقل عبارة تقريبا بالنص، وإذا تصرف شيء بسيط جدا. يقول سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة: للتبدل صورتان، ومنه راح تتضح الاستحالة التي هي محل البحث. الصورة الأولى أن يكون التبدل في الأوصاف الشخصية أو الصنفية مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها، حتى مع تغير الأجزاء، تغير من حال إلى حال، لكن الحقيقة النوعية على حالها. مثلا تبدل القطن ثوبا، القطن في الحقيقة كان بصورة هذا ثم تبدل بعد ذلك إلى ثوب، لو جيت تغيرت الأجزاء انقلبت من حال إلى حال، لكن لا يقال بأن هذا ليس قطنا، لا زال يعبر عنه بقطن. أو العكس، تبدل الثوب إلى قطن، أيضا تغيرت الأجزاء انقلبت من حال إلى حال، لكن بعد لا زال قطنا، ما تغير. زين، يقول التبدل حينئذ في الأوصاف مع بقاء القطن على حقيقته، لوضوح أن القطن لا يخرج عن حقيقته وكونه قطنا بجعله ثوبا، أو الثوب لا يخرج عن حقيقته بجعله قطنا، بل هو حقيقة، إنما تغيرت حالاته بالتبدل من القوة إلى الضعف، أو من الشدة إلى الرخاء، أو العكس، لتماسك أجزائه حال كونه ثوبا تفللها وعدم تماسكها عند كونه قطنا. هذه التبدلات خارج عن الاستحالة المعدة من المطهرات، ولذا تحول القطن إلى ثوب لا يوجب طهارته. فإذا ده الأمر ده تبدل، لكنه تبدل في الأوصاف الشخصية، وبالتالي مع الحفاظ على أصل الحقيقة. من أمثلته تبدل الحليب إلى جبن أو الجبن إلى حليب، من أمثلته تبدل الطين إلى خزف أو الخزف إلى طين. ما تبدلت الحقيقة، تبدلت الأوصاف. بدل ما كان مثلا سائل صار جامد، بدل ما كان طري صار قاسي مثلا. هذا أقصى ما يتصور، أكثر من هذا المعنى فلا. طيب الثانية، مو قلنا للتبدل صورتان؟ الثانية أن يكون التبدل في الصورة النوعية، كما إذا تبدلت الصورة بصورة نوعية أخرى تغاير الصورة النوعية الأولى عرفا. يعني حقيقة متبدلة، مثلا هذا الحين إسرائيلي أنا، مثل الجيلاتين على سبيل المثال. الجيلاتين كان بصورة معينة وتبدل إلى صورة معينة أخرى. طبعا احنا في الحقيقة ما عندنا جيلاتين، عندنا كولاجين. الكولاجين بكيفية معينة وصار شيء آخر مغاير تماما، فهنا نسميه عرفا. لو جئنا للعرف قلنا لهم مثلا هذا الكولاجين وهذا المادة المستعملة في الشوكولاتة مثلا، فهل العرف يرى أنهما شيء واحد وحقيقة واحدة مثل الثوب والقطن، مثل الحليب والجبن، أم يرى أنهما حقيقتان متغايرتان؟ فحينئذ نقول بتحقق الاستحالة. فإذا تغير الصورة النوعية من صورة إلى صورة أخرى حتى يحقق الاستحالة. خذوا بس من باب المثال الحين ودعوه لتفصيله بعد قليل. الخمر والخل، الخمر إذا انقلب فصار خلا. الآن لو جئنا نعرض على العرف يقول قطعا فارق، هذا الخمر مسكر وهذا الخمر ليس مسكرا، وقوام الخمرية بالإسكار، يعني جزء أساسي في بيان الحقيقة انتفى. فإذا دي الحقيقة تغيرت، ما دام لا يسكر مختلف، فإذا صارت العملية الاستحالة. دلنا نعبر عنه الصورة النوعية، تغيرت الصورة النوعية من خلال فقد الأجزاء المقومة للحقيقة، فوجدت حقيقة جديدة وصورة جديدة مغايرة للحقيقة السابقة تفتقد لما هو المعتبر سابقا. صار واضح؟ زين. فبناء على هذا يترتب الأثر حينئذ. فإذا الاستحالة هو التبدل الثاني. يقول ولا فرق في حصول الاستحالة وترتب الأثر. هني نقطة مهمة، وهذه أمر قد يغفل عنه غالبا عند الإخوة الطلبة، زيد في توفيقهم، فلا ينبغي أن تقعوا فيه. احنا عندما نقول التبدل، هل يشترط التبدل في الصورة النوعية عند العاقل او نكتفي في التبدل في الصورة النوعية عند العرف؟ سيلقوا يقول لا فرق، تبدل الصورة النوعية سواء عند العاقل ام تبدل الصورة النوعية عند العرف، المدار على وجود هذا التغاير. ولذا اذا تغيرت النطفة وتحولت الى انسان فقد طهر. يعني ما أحد يقول هذا متخلق من نطفة نجسة فبالتالي من يطلعوا من الولادة رحسولة تطهير لأنه كان أصله متنجسة، لا، هذه الاستحالة طهرت. أو الكلب أجلكم الله لما تحول إلى ملح استحال، ما أحد يقول ده الملح نجس روحوا طهروا قبل أن تستخدموا، يقولون قد استحال إلى ملح فقد طهر. فإذا هذا حقيقة الاستحالة الذي ينبغي الالتفات إليه في المقام. صار واضح؟ راح أتعرض الآن إلى بيان الدليل على مطهرية الاستحالة، وبعدين راح أستكمل لما يتعرض المصنف إلى الحديث عن الانقلاب إكمال الحديث عن الانقلاب. وإيش خشت شدي؟ إلى هنا يقع الكلام في مطهرية الاستحالة، الدليل يأتي عليه الكلام والحمد لله.